نماذج أخرى تافهة. ومن النماذج التافهة الأخرى التي تدل على طبع سيء وحتى خيال فاسد ما أعلنته صحيفة لوماتان الصادرة في لوزان بفرنسا من تأكيدها أن العاملين في المقاهي والمطاعم أرادوا أن يحثوا المتباطئين فطلبوا أن تشرب القهوة خلال 3 دقائق تحت طائلة دفع سعر إضافي. وقال ديلي ميرور إن علماء بريطانيين تمكنوا من تزويج قرد ودجاجة. والحكومة تشارك في الكلب. أعلنت وزارة الثقافة باليونان أن علماء الآثار يعتقدون أنهم اكتشفوا مقبرة الفيلسوف القديم سقراط، ثم اعترفت الوزارة بعد بضع ساعات بأن الأمر كله لا يعد أن يكون كذبة أبريل. ولكن قبل موعدها بيوم، حيث تعجلت في إطلاق هذه الكذبة في اليوم الأخير من شهر آذار مارس لتسبق بذلك أفراد الشعب في هذه الفضيلة بين قوسين. وقد أمكن إقناع بيتروس كاليجاس أمين متحف الأكروبول بالاشتراك في مزحة الوزارة بإدلائه بتفسير مفصل كما يبدو عن الكشف الذي قال إنه تم التوصل إليه خلال أعمال الحفر لإقامة خط جديد في شبكة مترو الأنفاق في أثينا. وبعد ذلك جاء اعتراف الوزارة الذي أوردته وكالة الأنباء اليونانية ANA. والسياسة. ولم يسلم من هذه الكذبة حتى رؤساء الدول وكبار الشخصيات في العالم، فقد نشرت صحف عالمية في أول نيسان عام 1962 ميلادي الخبر التالي: عزلوا خروتشوف من منصبه. وقد أفاق أهالي موسكو في ساعات مبكرة على رنين أجراس الهاتف تحمل نبأ عزل خروتشوف وإحالته إلى المحكمة. وكان المراسلون الأجانب من ضمن المستيقظين على النبأ نفسه، فأسرعوا على الفور إلى دائرة البرقيات ليبعثوا بالخبر إلى الوكالات التي يمثلونها. ولم تذهب البرقيات إلى الوكالات، وإنما إلى قصر الكريملين الذي اهتز للخبر وسارع إلى نفيه فورا قبل أن يصدق خروتشوف ويهرب من موسكو. ولكن خروتشوف قال وهو يسمع الخبر: إن الذي أطلق كذبة نيسان هذه السنة يشكو على ما يبدو من البطالة. حتى لو كانت حساسة. وأعلن التلفزيون الإسرائيلي أن هناك علاقات اقتصادية وثيقة وسرية بين إسرائيل والعراق. وفي وقت لاحق أذاع التلفزيون في تل أبيب تصريحات لإلياهو بن أليسار الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيسة الإسرائيلي، هاجم فيها كشف هذا النبأ وقال إنه يلحق ضررا سياسيا كبيرا بالعلاقات الدقيقة والهشة بين إسرائيل والعراق. وبعد فترة أعلن التلفزيون الإسرائيلي أن هذا النبأ لا أساس له من الصحة وأنه كان مجرد كذبة أبريل. لو كانت هذه الكذبة حقيقة. وفي مثل هذا اليوم تناقلت وكالات الأنباء أن العرب اتفقوا على التوقف عن الحرب الإعلامية بينهم وعلى تصفية كل المشكلات التي سببها اختلاف وجهات النظر، بل إن توحيد الجهود أرعب إسرائيل وهي تفكر في الفرار بجلدها من العالم العربي، إذ إن كل البوادر تؤكد بأن هذا الاتفاق العربي جدي هذه المرة ولن تنفع مساعدة أمريكا لها. وعندنا انتظار وترقب وتشجيع. ولا نجد أثرا لهذه الكذبة في تراثنا الإسلامي، وإنما حلت بديارنا وبين أفراد أمتنا مع حلول طلائع التخريب وليس ما يسمونه بالاستعمار وأي عمار تركوه في بلادنا في العصر الحديث عندما آلت شمس الخلافة الإسلامية العالمية إلى المغيب، وصارت الصحف العربية في ظل الحكومات الجديدة تتبارى لنقل هذه الكذبة وتترقبها لتنشر أخبارها وتحببها إلى النفوس إلا ما رحم ربي. ملاحظة من القارئ: صورتا كاريكاتير. تحت الصورة الأولى: قل لي من فضلك فاضل أد إيه على كذبة إبريل. وفي الصورة الثانية: النهاردة أول إبريل ولسه مش عارف أكذب إيه. انتهت الملاحظة. أليس في هذين الرسمين ما يمثل ترقبا وتشجيعا وتحبيبا للكذب؟ المازني في أول أبريل. ويصف الأديب الساخر إبراهيم عبد القادر المازني هذا اليوم وما سببت له كذبة أبريل من مقالب وإزعاجات فيقول: في أول أبريل يحلو لبعض الناس أن يكذبوا، ويطيب لهم أن يزعجوا بهذا الكذب إخوانا لهم أعزاء عليهم أثراء عندهم، ولو اختصوا بالكذب المثير أو المزعج أو الذي يورث المتاعب غير الأوداء والأصدقاء أي الخصوم والأعداء، لكان هذا أقرب إلى العقل وأشبه بما ينبغي أن يكون. فما يبالي المرء على أي حال من السوء يكون عدوه، وكلما زاد الشر الذي يقع فيه أو يمني به العدو كان ذلك أشرح لصدر عدوه وأثلج لقلبه. ولكن الصديق شيء آخر، والإنسان جدير أن يخجله أن يركب صاحبا له بدعابة مؤذية وأن يضحك ويفرح بما ينزله بهذا الصاحب من السوء. وقد لقيت في أول إبريل هذا من المتاعب ما بغضه إلي، حتى لتمنيت على الله أن يلهم الناس حذف هذا الشهر كله وإسقاطه أجمعه من تقويم العام. صبحني واحد وأنا أجلس إلى مكتبي بأن برقية وردت بأن ألمانيا قذفت بجيشها على أرض بولندا، وأن القتال يدور بين الطلائع النازية وقوات الدفاع. فسألته: أتتكلم جادا؟ قال وهو يشير إلى ورقة في يده: هذه هي البرقية، اسمع ترجمتها. فتفرست في وجهه وحدجته بنظرة فاحصة، فلم أرى ابتساما ولا ما يشي بأنه يهم بالابتسام. فقلت: إني كنت وأنا آت إلى هنا أحدث نفسي بأن أكتب في التصريح الذي ألقاه المستر شامبرلين أمس في مجلس العموم البريطاني، وكنت أريد أن أقول إنه من العوامل المرجحة لكفة السلم، ولكنك تروي لي نبأ غريبا لا يكاد يقبله عقلي، فهات لي هذه البرقية لأقرأها فإني لا أكاد أفهم وأحسبني سأجن، فما أعرف لماذا تجاسف ألمانيا هذه المجاسفة التي ليس لها أي موجب ولا من ورائها أي خير لها أو لسواها. وانتزعت منه الرقعة فإذا هي قديمة وتاريخها أول مارس، وليس فيها أي ذكر لألمانيا أو بولندا. وماذا يبالي صاحبنا هذا أن يهدم لي الدنيا أو وأن يحيلها حولي أنقاضا وأن يدير لي رأسي حتى ما أعود أعي شيئا؟ وبعد نحو ساعة طلبت إلى التليفون فقمت إليه، فإني أكره أن تكون آلته على مكتبي أو في الغرفة التي أنا فيها، ولا أعرف ما هو أشد إزعاجا لي من صوت جرسه حين يدق فجأة. وقلت وأنا أضع السماعة على أذني: نعم. فسمعت صوت زوجتي تقول لي: أبو خليل مبروك. فسألتها مستغربا: ماذا مبروك إيه؟ قالت: بالهنا والرفاء والبنين، لماذا لم تخبرنا لنفرح لك معك؟ قلت: عن أي شيء تتحدثين؟ رفاء وبنين، ما هي الحكاية؟ قالت: برقية وردت بتهنئتك بعروس جديدة، هل أقرأها لك في التليفون أو يكفي أن أذكر لك اسم مرسلها؟ وقبل البرقية دق الباب رجل وسأل عنك فعرف أنك خرجت، فكلفنا أن نبلغك تهنئاته القلبية، فلم نفهم، ولكنه انصرف قبل أن نتمكن من سؤاله، على أن البرقية ما لبثت أن جاءت ففهمنا كل شيء. مبروك على كل حال. فأيقنت أن أكاذيب أبريل كلها ستقذف علي في هذا اليوم السعيد، وقلت لها: كذبة أبريل، اشكري عني المهنئين والمهنئات، فإني الآن مشغول بالعروس أبثها حبي وأناجيها بما يجن قلبي لها، ألا تسمعين؟ فألقت السماعة ولم تجب. والمصيبة أن النساء أميل إلى تصديق كل ما يثير غيرتهن ولو كان كل شيء يدعو إلى نقيض ذلك ويغرب الاطمئنان. وخرجت فمررت بصاحب لي فقدم لي شوكولاتة، فاعتذرت فإني لا أكل شيئا بين الطعامين، فألح فأصررت على التأبي، فاقترح أن أنتقي بضع قطع أدسها في جيبي وآكلها حين أشاء، فلم أرى في هذا بأسا، فأجبته إليه وعدت إلى البيت وخلعت ثيابي لأستريح. فسألتني امرأتي: معك سجاير؟ قلت: في جيبي، خذي ما تريدين. فدفعت يدها في جيبي وقالت وهي تخرجها وتتأمل ما أثرت عليه: آه، شوكولات العروس. قلت: لا تكوني سخيفة، هذه أعطانيها فلان. فألقت في فمها واحدة وهي تضحك، وإذا بها تلفظها فجأة وتصيح وقد عبست جدا: ما هذا القرف؟ فسألتها: قرف؟ أي قرف يا شيخة؟ ما لك في هذا النهار؟ قالت: تضحك علي وتغريني بأكل الشوكولاتة حشوها ثوم وفلفل، وتزعم أن فلانا أعطاكها. أي مزاح هذا؟ هل ارتدت طفلا؟ ألا تجد أحدا غيري تمازح هذا المزاح البارد؟ فقلت وأنا أحدث نفسي: شوكولاتة بثوم وفلفل، يا امرأة هل سمعت بالمثل العامي: تكون في فمك فتقسم لغيرك؟ أنا كنت المقصود بهذا المزاح البايخ، ولكني نجوت ووقعت أنت، وما يخالجني شك في أن هذا أبعث على سرور صاحبي الذي أهدى إلي هذه الشوكولاتة، ولكننا لن نخبره بشيء، وسندعه بضعة أيام يتقلى، وبوده لو عرف ماذا كان من أمرنا. لا بأس، سأجزيه سوءا بسوء، فانتظري. فظلت تصيح وتسأل عما عسى أن تصنع الآن، فقد فسد طعم فمها، وأكبر ظنها أن رائحة الثوم ستظل بأنفاسها، فاقترحت عليها أن تشرب قليلا من الكولونيا، فهزت رأسها وقالت: تريد أن تقتلني لتخلص لك عروسك الجديدة ويصفو لك الجو معها؟ فسكت ووضعت إصبعي في الشق، بل وضعت أصابع العشر كلها في الشقوق، فما من سبيل إلى إقناع المرأة بسخافة الغيرة. وأحسب أن الكذب يطيب في أحيان كثيرة، بل أحسبه لازما للإنسان، وعسى أن يكون الصدق متعبة شديدة، ولعل التزامه في كل حال مما لا يطاق. في الهامش: قلت: الصدق هو الأصل وهو المطلوب. انتهى الهامش. ولكن من الكذب ما هو بريء وما هو سوء يحسن اتقاؤه، وأنا مستعد أن أضحك وأن أستظرف نكات الإخوان وأستملح دعاباتهم، ولكن لا أظن أن ما ذكرت يدخل في باب الفكاهة المستملحة، وقد يكون هذا وما إليه محتملا، ولكن الفظيعة أن ينعى لك صديق وهو حي يرزق، أن ينعى لك صديق وهو حي يرزق، فتخف إلى داره لتعزي أهله، ويلقاك ابنه أو أخوه ولا ترى في وجهه حزنا أو سهوما، فلا تستطيع أن تقص عليه الخبر الذي حملك إليه، ولا تجد ما تسوغ به هذه الزيارة في ساعة غير مألوفة، وبعض الناس يضحكهم ويسليهم هذا الضرب من المزاح، ولم لا، كل ما سر جائز. انتهى كلامه. عندما يصطدم الكذب بالبراءة. ويتذكر أحد الكتاب حياة قريته النائية عن كل بهرج وتزويق مألوف في المدن، وكيف أن الحياة كانت تسير سيرتها المعتادة في المدرسة التي كانت تجمع شتات طلاب القرى الأخرى في تلك القرية الكبيرة الآمنة الراقدة في حضن النيل. قال: وبدون سابق إنذار أو مقومات تناهى إلى سمعنا عويل وبكاء، فذهبنا مسرعين نستطلع الخبر، مشفقين من أن يكون هناك مكروه قد حل بأحد، ولأهل القرى حساسية خاصة تجاه هذه المسائل، وهم وإن تقبلوها عن قناعة وإيمان، غير أن الأواصر المتينة التي تربط الجماعات الصغيرة عادة ما تكتنفها عواطف جياشة، فلا يتصورون أن تسير حياتهم كالمعتاد إن فقدوا فردا منهم كان ملء السمع والبصر. وأردنا أن نقف على أمر الصراخ الذي علا ممزقا السكون المعتاد لحياة القرية الهادئة الوادئة، فتبين أن حضرة الناظرة مديرة مدرسة البنات قد أخطرت رسميا وببرقية مستعجلة بنقل فوري إلى مدرسة أخرى في مدينة بعيدة. ولما امتازت به هذه الناظرة من سمعة طيبة وتربوية بمعنى الكلمة، كان خبر نقلها غير المتوقع مفاجأة غير سارة، فسر النبأ سريان النار في الهشيم، فكسى الأسف وجوه الجميع حزنا على مفارقتها للقرية التي أحبتها وعاملتها باحترام وإخلاص، فبادلتها دفق المشاعر فكان ما كان. والكل بطريقته الخاصة شارك في الوداع، ووقفوا يترقبون السيارة وهي تخرج من القرية. ثم كانت المفاجأة الثانية حيث عادت السيارة أدراجها والناظرة الراحلة تطل منها مبتسمة وقد اغرورقت عيناها بالدموع الفرح هذه المرة والزغاريد تحيط بها من كل جانب، إذ إن الأمر كان تدبيرا لمزح نسجت خيوطه في مكتب المبرقيات في مكتب المبرقات، وعرفت القرية كذبة أبريل لأول مرة، ثم نامت ليلتها ملء جفنها بعد أن كادت تكتحل السهاد. أمثلة أخرى واقتراح حكيم. أحد الظرفاء أراد أن يتسلى مع زميل له بمناسبة هذا اليوم، فما كان منه إلا أن طلب منه هاتفيا الحضور إلى أحد المستشفيات التي يرقد فيها ابنه الوحيد الناجي من أسرته بعد حريق نشب في منزله، فما كان من زميله إلا أن ترك كل شيء بين يديه وأسرع إلى المستشفى المذكور ليصل إليه في سيارة إسعاف بعد أن تعرض لحادث مروري نظرا لاضطراب أعصابه وعدم قدرته على التركيز أثناء القيادة. وآخر اكتفى بتبليغ زميله قرار فصله من العمل بسبب وشاية من زميل آخر، فما كان من الثاني المفصول إلا أن ذهب إلى الزميل الواشي ليعاتبه، ولكن بعصا غليظة، وبمجرد أن فتح الباب ألقى بالتحية وبالعصا على رأس زميله. أما الثالث فقد اتصل بصديقه من مدينة أخرى وأخبره بأنه سيكون عنده في تمام الساعة الثانية ظهرا، مما اضطر الصديق إلى الخروج فورا من عمله والذهاب إلى السوق لشراء ما يلزم لإعداد طعام غداء لا يختلف كثيرا عن أي وليمة. وطبعا لم يأتي الصديق، واتصل به في الموعد المحدد ليقول له كل أبريل وأنت بخير. ولحسن الحظ فكذبة أبريل أقل انتشارا بين النساء والفتيات، ويعلل الرجال ذلك بأنهن يكذبن على مدى العام، وأكاذيب ثقيلة الوزن، لذا لن يشعر متلقي الخبر بأي فرق بين الكذبة العادية والكذبة السنوية، غير أن بعض النساء اللاتي لا يفتقرن إلى الذكاء ومن باب التغيير يلجأن إلى تلك النوعية من الأكاذيب السارة، كأن تبشر إحداهن الأخرى بنجاح قريب لها أو بصرف مكافأة لها إلى آخر هذه النوعية من الأكاذيب التي غالبا ما تنتهي بنتائج أخف من تلك الأكاذيب المنتشرة بين الشباب، بل يمكن اعتبارها نوعا من الحلم في منتصف النهار. هذه النوعية من الدعابات للأسف لم تعد وقفا على الصغار في السن أو في الموقع الوظيفي، بل أصبحت تعتبر نوعا من التسلية السنوية التي يمارسها الكبار قبل الصغار والمديرون قبل الموظفين، ويتبارون في نهاية اليوم حول أيهم أكثر قدرة على إتقان الكذب. غير أن المآسي اليومية المتزايدة والمشكلات المعقدة التي تحيط بالإنسان تجعلنا نستغل هذا اليوم لنناشد الكثيرين بالتوقف عن ممارسة هذه العادة، أو على الأقل بتخفيف وزن الكذبة تجنبا للآثار السيئة، سواء الصحية أو الاقتصادية، التي قد تتسبب في قطع كثير من العلاقات الاجتماعية والأسرية بين أطراف الكذبة، بل وقد تتسبب أيضا في فشل صاحبها في حياته العملية، سواء أكان ذلك بفصله من عمله أم نظرا للندم الذي قد يشعر به إذا كانت نتائج كذبته سيئة إلى حد كبير. قالت الكاتبة في حكمة: ونتساءل أيضا لماذا لا نسمع أي دعوة إعلامية من أجل محاربة هذه المناسبة، خصوصا وأن الكذب منتشر على مدى العام، بل ولماذا لا تعكس الحالة ليصبح أول أبريل يوما يمارس فيه الصدق طوال اليوم بشكل يغاير ما هو موجود في أوروبا، خصوصا وأن هذا يتفق أكثر مع طبيعة مجتمعنا الإسلامي، ولا شك بأن النتائج ستكون أفضل بكثير من يوم الكذب. لا أحد من الأسوياء يحب هذه الكذبة. وقال كاتب صحفي: فوجئت أن ثلة من الأصدقاء أتحفوني ببعض المداعبات والأنباء غير الصحيحة، حتى إن أحد الأصدقاء الظرفاء أيقظني باكرا وأخبرني بأنه قد صدر قرار بنقل من عملي وترشيحي للقيام بعمل لا يخلو من الأهمية، وأوعز لبعض الأصدقاء للقيام بالمباركة لي، رغم عدم اقتناعي بهذا الزعم وذهولي من هذا الأمر وعتابي الشديد لهم. فوجئت باحتجاجهم بواحد أبريل، وقد أفادني بعض الإخوة أن هذه المداءبات في هذا اليوم في الأصل كانت تحكي وتلخص أفعال بعض الحمقى والمغفلين، حتى إن البعض يسمي هذا اليوم عيد الحمقى والمغفلين. إلا أنني أؤكد رغم طرافة الأمر وحسن النية في المداءبة أنها في بعض الأحيان قد تخرج عن حسن النية وتوقع الإنسان في مشكلات أو سوء فهم الغير، كما أنني لا أرى أن هناك ما يبرر أن يفاجأ بعضنا بأنباء غير صحيحة. مقلب ثم انتقام. كان ذلك منذ 40 عاما تقريبا، عندما اتصل بي أحد زملاء العمل صباحا ليدعوني وبعض الزملاء باسم زميل آخر يعمل في إدارة أخرى لتناول طعام الغداء بمناسبة قدوم والده من مكة المكرمة في مكان حدده يقع على الشاطئ الشمالي لمدينة جدة أبخر الذي كان آنذاك يبعد عنها حوالي 20 كيلا تقريبا، ولم نكذب خبرا. فبعد صلاة الظهر وكان الوقت صيفا اتجه كل منا بسيارته صوب المكان المحدد، والكل يمني النفس بأكلة شهية قوامها سمك مشوي أو خروف محشي وغير ذلك من أطايب الطعام يزيدها إمتاعا الهواء الطلق ونسيم البحر المنعش. وهناك التقينا وانتشرنا في المنطقة، وعلى طول الشاطئ نبحث عن خيمتين كبيرتين قيل إن المناسبة فيها، وهما من الوضوح بحيث تشكلان علامتين بارزتين من السهولة رؤيتهما عن بعد، لكننا مع ذلك ورغم مضي ساعتين من البحث المضني لم نعثر عليهما، لم نترك قائدا أو ماشيا إلا سألناه لكن دون جدوى. ولم يفت هذا في عضدنا أو يضعف من عزمنا أو تصميمنا أو يصيبنا باليأس والقنوط، بل كان عنادنا أشد ورغبتنا أقوى واستعدادنا أكثر لمواجهة التحدي. فأخذنا نذرع الشاطئ طولا وعرضا بحثا عن هاتين الخيمتين اللتين لو كانتا بيضتين لأثرنا عليهما، لكن أكثر ما كان يشغل بالنا الموقف الحرج الذي تسببنا به لزميلنا الكريم نظرا لتأخرنا، حيث أصبحت الساعة 3 ظهرا ونحن بين مقبل ومدبر. يظن من يرانا على هذا الحال أننا من مفتشي قسم التعديات في بلدية جدة، ومع ذلك لم نتوقف عن البحث اعتقادا منا أنه ربما كان هناك سوء فهم أو خطأ في العنوان، وربما جاء هذا الاعتقاد من قبيل مواساة النفس وتخفيف الصدمة علينا. لكننا أخيرا وبعد أن بلغ منا اليأس مبلغه وأصبنا بالدوار وزغللة في العيون وجفاف في الحلق وخيبة في الأمل وفشل ذريع في العثور على الموقع إلى جانب ما نالنا من الجوع والعطش، حيث لم نكن نتوقع شيئا مما حدث وإلا لاتخذنا للأمر عدته، ولم يكن أبحر آنذاك عامرا بالفنادق والمنتزهات كحالها اليوم، لذلك عدنا أدراجنا ونحن نكاد نتميز من الغيظ وننفجر من الغضب بعد أن أدركنا أن الأمر لا يعد أن يكون مقلبا سخيفا. كيف لا وقد شعرنا بالإهانة المتعمدة وبصورة حقيرة غير مؤدبة لا يلجأ إليها إلا إنسان لا يحترم الآخرين ولا يقدر العواقب، وإلا لما تجرأ علينا بتلك البدعة السخيفة. ولا شك أن ما من واحد منا إلا وسأل نفسه وهو في طريقه إلى منزله ماذا سيقول لأهله عندما يعود إليهم ويطلب طعاما وهو قادم من وليمة غنية بالفيتامينات والبروتينات، وإمعانا من صاحبنا في أكذوبته وتأكيدا منه على سخفه وسفاهته. تلقى كل منا في صباح اليوم التالي تهنئة خطية بتوقيعه تقول كل أبريل وأنت بخير، تعيش وتأكل غيرها. وهكذا كنا ضحية المزاح السخيف والمداءبة الثقيلة والكذبة البيضاء كما يحلو لهؤلاء تسميتها، مع أن الكذب مرفوض بكل أشكاله وألوانه وصوره وأوزانه. إنها إحدى السيئات التي أخذناها عن الآخرين، لكننا طورنا فيها إلى الأسوأ بصورة لو رجع الأصل من قبل من ابتكرها وأشاعها لحاكمنا وفرض علينا دفع غرامة نظير الاعتداء على حقوق الابتكار وتشويه والإساءة إليه. لم تنتهي القصة بعد، ولأن العربي لا ينسى الإساءة فقد قام أحد أولئك الزملاء الذين عاشوا ذلك اليوم القائض في يوم قائض باستدراج صاحبنا بعد أن نسي فعلته، وأخذه معه بالسيارة إلى أبعد من ذلك المكان ليريه قطعة أرض تطل على البحر معروضة للبيع بسعر مغر بسبب ظروف عائلية لصاحبها تدعوه إلى بيعها. وفي حمأة شمس الظهيرة المحرقة أخذ صاحبنا بعد أن هبط من السيارة يلف حول الأرض التي أشار إليها زميلنا يقيس أطوالها ويفحص نسبة الملوحة فيها، وفي غفلة منه أدار زميلنا محرك السيارة منطلقا بها إلى جدة تاركا صاحبنا واقفا ينظر إليه وهو بين مكذب ومصدق، وزميلنا يلوح له بيده مودعا إياه مرسلا له على الهواء رسالة يقول له فيها: العقاب من جنس العمل والبادئ أظلم. وفي اليوم التالي علمنا أنه لم يصل إلى بيته إلا متأخرا، وقد أخذ منه التعب كل ما أخذ، نظرا لأن منطقة الأرض المعروضة للبيع بعيدة عن الطريق العام، مما اضطره للسير على الأقدام مسافة 5 كيلومترات كافية ليتذكر خلالها المناسبة التي سبق أن دعانا إليها. وفي اليوم التالي وجد في مكتبه ورقة مكتوبا عليها: واحدة بواحدة وإن عدنا فلان عن الزملاء. كتبه صالح محمد الغفيلي في كتابه أوراق متناثرة. الكذبة تفرق الشر. اتصلت الأم هاتفيا بشقيقها في ذلك اليوم تخبره بأن غدا سيكون موعدا لزواج ابنتها من شاب جامعي، وعليه أن يخبر بقية أفراد الأسرة لحضور هذه المناسبة. ووضعت الأم سماعة الهاتف بعد أن أيقنت نجاح كذبة أبريل. وفي الجانب الآخر، ما إن وضع شقيقها سماعة الهاتف حتى اعتبر أن عدم مشورته في أمر هذا الزواج إهانة له وللأسرة، لا سيما وأنه خال العروس. وبين أخذ ورد تسببت هذه الكذبة في شرخ لهذه الأسرة وتبادل اتهامات، إذ كان رد الأم عندما علمت أن أسرة الخال تعترض على هذا الزواج قاسيا عندما أكدت أنها تزوج ابنتها لمن تشاء، وتطور النزاع والخصام وامتد ليشمل الذكور من الأسرة حتى يومنا هذا. ومآسي أخرى عديدة سببتها هذه الكذبة التي تبدأ بيضاء ناصعة لتصبح سوداء. ومن ورائها مصائب. أحد الأصدقاء طلب مني أن أتدخل بينه وبين صديق له، وذلك لإعادة جو المحبة والإخاء بينهما، فاتجهت إلى ذلك الصديق فرحب بي كثيرا وأعجبت جدا بأخلاقه وتعامله، فقلت في نفسي: سأجد الإجابة بأسرع وقت ودون ما تعب. وبعد جلوسنا جزءا من الوقت قال لي: غريبة زيارتكم لنا وخاصة في مثل هذا الوقت. فقلت له: لا غريب إلا الشيطان، ولكني أتيتك قاصدا طلبا وأرجو أن تحققه لي. فقال: إذا كنت أملكه فلن تغادر إلا وطلبك مجاب مهما كان ذلك الطلب. فقلت: إن صاحبك فلانا يريد أن تعود صداقتكما إلى خطها القديم، تلك الصداقة التي دامت بينكما عددا من السنين في محبة وإخاء، وأنتما الآن منذ سنة أو أكثر بعيدان عن بعضكما البعض. فقال: هل شرح لك صديقنا أسباب هذا الابتعاد؟ فقلت: أبدا لم يتم شيء من ذلك، ولا أعرف ما سبب جفاء أحدكما للآخر. فابتسم ضاحكا وقال: كذبة إبريل هي السبب. ثم سرد لي قصته كما هي في هذه السطور. قال: في أبريل من العام الماضي كنت جالسا في مكتبي ومنهمكا في عملي، فإذا الهاتف يدق أجراسه. رفعت السماعة فإذا بصاحبي على الهاتف، تبادلنا التحية والسلام، وبعدها قال لي صاحبي: ترى ولدك فلان سقط من البلكونة ووقع له شج في وجهه وآخر في رأسه، وذهبنا إلى المستشفى لأخذ العلاج اللازم، وإذا ترغب تطمئن عليه فأنت وشأنك. هنا ارتعدت فرائصي ولم أصدق الخبر، وظننت أن ابني فارق الحياة، وذهبت مسرعا إلى سيارتي وأخذتها بعجل،
وعند إحدى الإشارات تسببت في حادث كلفني مبلغا من المال لإصلاح السيارة، وبعدها ذهبت إلى المستشفى فلم أجد ابني، وأبلغني المستشفى بعدم وجود أحد بهذا الاسم، فظننته لم يعلم شيئا، وبحثت في جميع الأسرة، وأخيرا قلت يمكن فاتني اسم المستشفى، وذهبت إلى غيره فلم أجد أحدا، فرجعت إلى بيتي وفوجئت بوجود ابني واقفا على الباب. أخذته وقبلته وأخذت أتحسس وجهه ورأسه فلم أرى شيئا، فاستغربت الأمر جدا، ودخلت البيت ووجدت جميع أسرتي بخير. وأخيرا عدت إلى عملي بعد أن أقسمت أن أبيع صداقته بهذه الكذبة التي لم أجد شيئا آلمني مثلها، بالإضافة إلى حادث آخر كاد أن يقضي على حياتي وحياة الآخرين. ولم أعرف سبب هذه الكذبة إلا بعد العودة إلى مكتبي في مقر عملي، والذي يبعد عن المدينة التي أسكنها 25 كيلومتر تقريبا، فإذا بزملاء يضحكون، فقلت بدلا من أن تقاسموني همومي تضحكون علي؟ فقالوا إنها كذبة أبريل. هنا أخذتني الدهشة، أإلى هذا الحد يكذب الإنسان على أخيه بمثل هذه الكذبة الخطيرة؟ إنها حقا مؤلمة. وعند هذا حاولت من صاحبي العودة إلى خطة الصداقة القديمة مع صاحبه، فقال هيهات، وحاولت كثيرا فقال أنا لا أحقد عليه وأنا أبادله التحية والسلام، ولكن لا عودة إلى المحبة والوفاء الماضي مهما كلفني ذلك. وأخيرا فليس هذا هو الشخص الوحيد الذي اتخذ من كذبة أبريل مبررا لإزعاج الآخرين، لكني أعرض هذه القصة لمن هم على شاكلته ليعلموا بأن الكذب غير مسموح به شرعا إلا إذا كان من ورائه إصلاح ذات البين. أما أن نتخذ من كذبة أبريل هذه مجالا لإزعاج الآخرين ونقول كذبة بيضاء فهذا خطأ، وهي بحق كذبة سوداء لا يجب التعامل بها. وأخيرا، كم رأينا وسمعنا لهذه الكذبة من عواقب سيئة وحقد وضغائن وتقاطع وتدابر بين الناس، وكم جرت هذه الكذبة على الناس من ويلات بين الإخوة وبين أهل البيت الواحد، وكم عطلت على الناس من مصالح نتيجة ذلك، وكم أوقعتهم في خسائر مادية ومعنوية وغير ذلك بسبب هذا التقليد المتبع من عهد قديم في معظم الدول الأوروبية. والكذب داء عظيم، إذ هو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، وقد جعل من آيات النفاق وعلاماته، ويعد صاحبه مجانبا للإيمان. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض الخلق إليه الكذب، فالكذب والإيمان لا يتفقان، والكذب ريبة ومفسدة على صاحبه. وإن التشبه بالكفرة منهي عنه في ديننا، بل أمرنا بمخالفتهم، ولأن المشابهة ولو ظاهرا لها علاقة بالباطن، كم ترشد إلى ذلك كما ترشد إلى ذلك الأدلة القرآنية والنبوية. ومن أعظم الخطر في المشابهة بالكافرين أن يكون الأمر عندهم متعلقا بأمر اعتقادي. ونشير أيضا إلى ما يزعمه بعض الناس في هذه الكذبة عندما يحبكونها، حيث يقولون هذه كذبة أبريل، وكأنهم يستحلون هذا الكذب والعياذ بالله من ذلك. ونحن نعلم أن الكذب لا يجوز ولو على سبيل المداعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمزح، ولكنه ما كان يقول في مزاحه إلا حقا. وقد عد الشيخ الشقيري مشاركة المسلم لليهود والنصارى في كذبة أبريل من البدع المنكرة، وذلك في كتابه السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات. انتهى كتاب كذبة نيسان في الميزان، سجل بتاريخ 17 من شهر شوال 1420 للهجرة. قرأه محمد خير يوسف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.